بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعجل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك أرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة 11 والتي هي بعنوان النهي ومسائله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نزلنا مع أثر اختلاف القواعد الأصولية. اليوم نتكلم عن النهي وأثر هذا الخلاف في مسألة النهي وأثره في المسائل الفقهية. النهي هو في اللغة ضد الأمر، النهي ضد الأمر. أما في الاصطلاح، النهي هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الإستحباب، هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الإستحباب. فإذا قلت طلب الكف يعني الله جل وعلا يأمر أن تكف عن فعل شيء معين، شراب أو طعام أو لباس، هو طلب الكف على وجه اللزوم. على وجه اللزوم يعني لست مخيرا في ذلك. إذا قال الله لا تفعل فقد عزم عليك عدم الفعل ولم يخيرك بذلك. على وجه الإجالة يعني من الأعلى للأدنى كما سبق الكلام عليه بالنسبة للأمر. طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الإجالة هذا تعريف الصلاح. أما حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعل، يثاب تاركه ويعاقب فاعل، مفهوم؟ مثال ذلك قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ولا تأكلوا نهي، طلب الكف، الكف عن الأكل، طلب الكف على وجه اللزوم، يعني حتما لا تأكل مال أخيك بالباطل، طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء من الأعلى من الأدنى، يعاقب فاعله، يعني من أكل مال أخيه بالباطل فيستحق العقاب يوم القيامة، هو في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر له، لكن هو يستحق العقاب بتجرؤه على هذه المحرمات. ويثاب تاركه، يعني من لم يأكل مال أخيه بالباطل فله الثواب عند الله جل في علاه. صيغ النهي كثيرة منها الفعل المضارع المقرون بلا النهية، وأيضا المقرون بلا النافية، وسأبين الآن. أما المقرون بلا النهية كقول الله تعالى مثلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، أو قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الزنا، ففعل مضارع مقرون بلام النهي. وأيضا يكون بلام النفي، ويكون المقصود من النفي النهي، فيبقى خبر يراد به الإنشاء. في أحد ممكن يستحضر دليل لذلك؟ سن لا تبديل لخلق الله، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تبدلوا فطرة الله فتقعوا في الحرام وفي المحظور الذي حضره الله عليكم، فيبقى دي لا النافية، ويبقى خبر بمعنى الإنشاء. أيضا من صيغ النهي التصريح بعدم الحل، كما قال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وأيضا قول الله تعالى ألا تيمموا الخبيث منه تنفقون، كل هذا نهي. لا احنا نقول ده النهي عايز يحل ولا يحل لكم، نفي الحل لا الحرمة، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير. أيضا التصريح بالتحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، أيضا ذلك بصيغة الكراهة كرها، فالكراهة أصل فيها التحريم إلا ذات قريمة لقول المسلم وكرها إليكم الكفر والفسوق، يعني وحرم عليكم الكفر والفسوق والعصيان. وأيضا من صيغ النهي أو صيغ النفي الجمل الخبرية التي سبق قلناها، وإن الخبر ينزل منزلة الإنشاء. إذا هذه صيغ النهي، العلماء اتفقوا على أن الأصل في النهي التحريم، وإن في خلاف من العلماء لكن ده الراجح، احنا فصلنا القول العام الماضي في اصول الفقه، فاليوم نتكلم عن الراجح. الراجح ان الاصل في النهي التحريم، ما لم تات قرينه تصرف هذا النهي من التحريم الى الكراهه، فالدلاله على ذلك كثيره، منها اولا قول الله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، قال في اخر الايات فهل انتم منتهون، قال أنس كما بالصحيح جئت إلى سعد بن معاذ ومعه جمع من الأنصار وتدور الكؤوس على الرؤوس، كؤوس إيش؟ الخمر، لأن الخمر كانت آنذاك حلال، فقال وتدور الكؤوس على الرؤوس، وهم كانوا يشربون الخمر أنهارا، فصرخ الطائر فقال إن الله حرم الخمر، ثم قرأ الآية إنما الخمر والميسر والأنصار إلى آخر أن قال فهل أنتم منتهون، فألقوا بالكؤوس في الأرض فقالوا انتهينا ربنا. كيف نستدل بهذه الواقعة على أن الأصل في النهي التحريم؟ الآن أنا أقول الأصل في النهي التحريم، يعني إذا قيل لك قال رسول الله لا تفعل، يجب عليك أن لا تفعل ويحرم عليك أن تفعل، لأن الأصل في النهي التحريم. وأنا أستدل على أن الأصل في النهي التحريم في هذه الآية. ما وجه الدلالة؟ إيش فيها وجه الدلالة في الفعل؟ أريد توضيح أكثر. لا صحيح، هو طبعا ما قال الإخوة صح، إجابات صحيحة. أولا كما قال الإخوة أنهم سارعوا في الانتهاء، وكما قال محمد صح بأنه لو كان على الكراهة ممكن واحد منهم يشرب فأشرب يقول هذا ليس بمحرم فلما أتركه، لا سيما هم كانوا يشربوا الخمر إيش نهارا. وأصح الأدلة في ذلك وأقواها أنهم أتلفوا الماء، وإتلاف الماء أصالة إيش لا يجوز، يبقى هنا إتلاف المال دلالة على أن التحريم كان على الفقر والحد، فألقوا بالخمر في الأرض ونعم وما سألوش وعدم التفصيل، وهذه إجابة جديدة أيضا مثل هذه الإجابة صح. والإجابة الثانية الصحيحة التالية أنهم لم يستفصلوا، يعني لم يكن قائمهم يقول طب هذا على الكراهة على التحريم وانتهى في وقتها، فنقول عدم الاستفصال دل على أن الجزم عندهم أصالة منهم على التحريم. وأطرح من ذلك حديث خيبر
لأنهم في خيبر عندما عد عليهم الطعام أخذوا الحمر الأهلية وكانت حلالا فذبحوها وغلت القدور بإيش؟ باللحوم والبطون تقرصه فقرصرت البطن تسمع. فجاء الصالح فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية فأكفأوا القدور. وهنا يعني في مخمصة وإن كانت لم تبلغ بالضرورة لكن في مخمصة ممكن إنسان يأكل يقول لو كراء أكل. فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أو أن الله ينهى ألقوا باللحوم في الأرض وأتلفوا الناس دلالة أيضا على التحريم. وفي الصحيح أيضا أن الإنسان مر على رجل قد لبس الذهب وإنسان نهى عن الذهب قال هذا حلال على الرجال وما دي حرام على نسائها فأخذ القاتل منه قال يعمد أحدكم حلال على النساء حرام على الرجال قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه فأخذ القاتل وألقاه فقال له خذه وانتفع به قال والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن على التحريم يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما زجر من سلم الرجل هذا الزجر الشديد فأخذ القاتل وألقاه على الأرض. فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الأصل في النهي التحريم. إذن الأصل في النهي التحريم هذا هو الراجح ما لم تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. طيب هل اختلف العلماء في ذلك؟ نعم بعدما اتفقوا على أن الأصل في النهي التحريم اختلفوا في مسألة الصرف أو الطارد والأمثلة على ذلك كثيرة منها أولا النهي عن الاختصار في الصلاة. ما معنى النهي عن الاختصار في الصلاة؟ ما معنى النهي عن اختصار في الصلاة؟ يعني يصلي بآيات قليلة أم بكثيرة أم بالوسط؟ يعني هي أصلا إما بالطوال وإما أنه أصلا يصلي بالمفصل ولا بعد بينهما أم لا؟ لا سيما قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالزلزلة وصلى أيضا باختصار الصور وأمر معاذ بذلك. اختصار في الصلاة الصحيح الاختصار في الصلاة أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت الخاطرة على الخاطرة تحت السرة ليست أجل بعض العلماء فسرها بهذا لكن الصحيح الراجح أن الاختصار هو أن يضع اليمنى واليسرى عند الخاطرة وبعض الناس يقول بها وهي يعني مخالفة للسنن مخالفة صريحة فوضع اليمنى واليسرى عند الخاطرة هكذا هذه لا تجوز وهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة نهى عن التخصر في الصلاة فخصر عليه وغيره بهذا التفسير وجملة أهل العلم على هذا التفسير اليمنى على اليسرى على الخاصرة. هنا العلماء اختلفوا هل هذا على التحريم أم على الكراهة فجمهور أهل العلم يرون بأنه على الكراهة وليس على التحريم. لما؟ قالوا لأن الموضع موضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا ليس من الوجوب لكنه من إيش؟ من الاستحباب يستحب أن تقف وإلا لو أرسلت لو وقفت هكذا لا عتب عليك وتصح صلاتك لكن خالفت السنة فهو إذا كان استرسل خالف السنة فإن نقول أيضا إذا تخصر يعني وضع اليمنى على اليسرى على الخاطرة في الصلاة فقد إيش؟ خالف السنة ولا نقول أنه فعل محرما هذا قول الجمهور هذه علته وأهل الظاهر وهو قول راجح لا محيد عنهم بأن التخصر في الصلاة حرام وأن من وضع اليمنى على اليسرى على الخاطرة فقد وقع في الإثم لمن؟ لأن الإنسان نهى عنه والأصل في النهي التحريم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة وإذا نهى بمعنى حرم إذا نهى فهو حرم فمن خالف التحريم فقد وقع في الإثم لا سيما وقد بينا بأن حكم المحرم أكمله يساب تاركه ويعاقب فاعله فمن فعل التخصر هذا فقد خالف الشرع وهو يعاقب على ذلك فالصحيح الراجح خلافا لجمهور اهل العلم مع اهل الظاهر لان التخصر يحرم في الصلاه فمن وضع اليمنى على اليسرى على الخاطره في الصلاه فقد خالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثم بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر والاصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة ولم تأتي قرينة أما التعليل بأنها سنة هذا تعليل يعني غير مؤثر في النهي أنا نريد هل فعل من سلم ذلك هل أباح ذلك لأحد لم نجد ذلك فإن لم يكن تمت قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة فنحن نقول بالكراهة أيضا من ذلك الشرب قائما الشرب قائما وهرب النهي عنه نهى من سلم عن المرأة أن يشرب قائما أريد حديثين في النهي عن الشرب قائما السن الشيطان. حديث آخر: يا أبا معاذ، لا أسكت الله لك صوتا، من شرب خلنا فليتقيه. صحيح، هذا أيضا ورد النهي عنه. وهل النهي بالتحريم أم للكراهة؟ الجمهور أنه على الكراهة. لما؟ لأنه قد ورد الصارف. ما هو الصارف؟ شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلقة قائما. وإن قلنا بأنه شرب ماء زمزم أيضا، فإن المعترض يعترض علينا ماء زمزم للزحام، لكن نحن نقول شرب من قربة معلقة قائما، ولا حاجة لأن يشرب قائما، لأنه يستطيع أن يأخذ القربة ويجلس ويشرب منها جالسا. فلما شرب قائما علمنا أنه صرف بفعله ناهيا من التحريم إلى الكراهة. أيضا البول قائما على صحة حديث عمر، وهو ضعيف كما بينا قبل ذلك أن هذا حديث ضعيف، نهى عن البول قائما. فنقول قول عائشة أنه ما بال قائما صرف بفعل سلم أنه أتى سباط القوم فبال قائما. أيضا الصلاة في الأماكن المنهى عنها، كالصلاة في المقبرة، كالصلاة في المسجد الذي قبر، كالصلاة في مبارك الإبل، أو نقول أعطان الإبل، نعم، والمزارع ومرابط الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابط الغنم ومبارك الإبل أعطان الإبل، ونهى عن الصلاة في الحمام. هذا النهي هل هو على التحريم أم على الكراهة؟ اختلف العلماء بذلك على قولين. قول الأول وقول الحنابلة حتى يبطلون الصلاة بأنه على التحريم، والشافعية وجمهور أهل العلم يرون أنه على الكراهة. قلنا ما الصارف؟ قالوا الصارف موجود. قلنا ما هو؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا. ما وجه دلالة من هذا الحديث في أن يصرف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الغنم وأوطان الإبل والحمام والمقبرة؟ وإن كان الآثار التي وردت في تحريم الصلاة في المقابر آثار ضعيفة، وجه دلالة من الحديث ها صح هذا هو. فيبين أن كل أرض اسم جنس عرب لأنه في العموم، كل أرض أدركته الصلاة فعليه أن يصلي في هذه الأرض حتى لو كانت مرابط الغنم، نعم، حتى لو أعطان إبل، حتى لو أعطان إبل. هذا على وجه الدلالة من العموم يعني. فقالوا إذا هذا العموم صارف للنهي، والحنابلة اختلفوا مع الجمهور وقالوا بل بالتحريم في الصلاة في هذه الأماكن، وهذا هو الحق الصحيح الراجح، لأن الدليل الذي تعلق به صارفا هو عام، دليل عام، ودليل النهي دليل خاص، والقاعدة عند العلماء لا يتعارض عام وخاص، بل يقدم الخاص على العام، بل يقدم الخاص على العام. هذه صور من مسألة التقصيرية، لأن الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصيره من التحريم إلى الكراهة. مسألة مهمة جدا تتعلق بأمر النهي، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة طبعا عليها أقوال ثلاثة، قد شرحتها أنا قبل ذلك أيضا في الأصول، وأنا الآن أبين الراجح فقط حتى نبين المسألة تتعلق بها. الراجح أن هناك تفصيل، نهي عن ذات المنهي عنه، ونهي عن وصف ملازم لذات المنهي عنه. إذ النهي طبعا الإخوة لابد بلزام أن ترجع لإخوانة الأصول، لازم نهي عن ذات الشيء المنهي عنه، الثاني نهي عن وصف ملازم لذات الشيء، الثالث نهي عن أمر خارجي، أمر خارج عن الشيء مش ملازم له ولا هو في ذات الشيء. بالمثال يتضح المقال، نهي عن ذات الشيء كما سمى بعض الأصوليين الأفعال الحسية كالزنا والخمر والزنزير. نقول عقد الزنا عقد باطل، إذا تعاقد رجل تافل مع امرأة عاهرة تافلة مثله على الزنا والأزلاف هذا العقد باطل. ولما أقول باطل البطلان أصوليا معناه أكمله، أحسنت، يعني إيه لا يترتب عليه أثاره؟ يعني لا تملك الثمن بعدما زنى وأعطاه المال، لا تملك الثمن، فإن تابت لابد أن تخرج هذا المال، هل ترد عليه؟ الصحيح ألا نجمع له الحلوين، لا ترد عليه. الغرض المقصود بأنه يعني البطلان يعني لا يترتب عليه الأثر. فإن كان نهي عن ذات الشيء عن الخمر، شرب الخمر أو بيع الخمر، بيع الخمر تعاقد عليه، بيع الخمر أو حملها أو الإجارة فيها، كل هذه العقود باطلة ولا يترتب عليها أثرها. لما؟ لأن النهي هنا عن ذات الشيء. أيضا الزنا والعياذ بالله، عقود الزنا لا تصح ولا يترتب عليها أثرها. الثاني النهي عن وصف الملازم للذات، يعني الذات ليس محرما كالذهب، الذهب ليس محرما، صحيح ولا لا؟ الذهب ليس حرام بذات، لكن الحرام هو بيع الذهب لرجل يلبسه، فهذا ظاهر جدا في البيع أن البيع حرام ولا ترتب عليه أثار، يعني لو ذهب رجل يشتري من صاحب الطاقة ذهبا خاتما من الذهب ليلبسه فيحرم هذا البيع ولا يترتب عليه ايش اثار لما للوصف الملازم للذات لانه ما اشتراه الا ليلبسه. وايضا كبيع الذهب بالذهب بالزيادة, الذهب بالذهب ليس حراما, الحرام في وصف ملازم للذات وهو الزيادة, فهذا الوصف الملازم للذات يحرم من اجله بيع الذهب بالذهب بزيادة. فهذه دلالة ايضا انه لا يترتب عليه اثار يحرم ويبطل العقد. نعم يبطل العقد. والثالث هو وصف امر خارجي ليس وصفا ملازم للذات ولا هو النهي عن ذات الشيء, كالصلاة في الحرير. اذا صلى المرء في ثوب حرير لبس ثوبا من حرير وصلى في الثوب الحرير هل تبطل الصلاة ام لا؟ اقول الان هل الثوب الحرير شرطا في الصلاة؟ ها؟ ليس شرطا من شروط الصلاة يا اخوة, ليس شرطا. هل هو ركن من اركان الصلاة؟ لا ليس شرطا وليس ركنا من اركان الصلاة. فنقول ان كان ليس شرطا وليس ركنا من اركان الصلاة فهو وصف خارجي امر خارجي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير سواء في الصلاة او خارج الصلاة, يعني هو غير مؤثر في مسألة الصلاة. لو لبس الحرير في وقت غير اوقات الصلاة لم يصلي به فهو آثم, ولو لبس وصلى به فهو آثم. إذن الإثم مصاحبه على اللبس ولا علاقة للصلاة بذلك. فالصلاة تصح ويأثم بلبس الحرير. مفهوم هذا معنى أن النهي إن كان لوصف خارجي فإنه لا يبطل لا يقتضي البطلان. يبقى القاعدة مطلق النهي يقتضي البطلان ويقتضي الفساد إن كان النهي مسلط على ذات المنهي عليه كشرب الخمر او التعاقد على بيع الخمر والايجار عليها والجن, او لوصف ملازم لذات الشيء المنهي عنه كان يكون شرطا فيه او يكون ركنا من اركانه, فهذا ايضا يبطل به او تبطل به العباده او يبطل به العقد. يبقى العباده تبطل وان كان عقدا من عقود الماليه لا يترتب عليه اثار. الثالث وصف خارج, فهذا الوصف الخارج لا يمكن ان نقول بالبطلان, لكن نقول يأثم صاحبه ولا تبطل العباده وايضا لا يبطل العقد. والامثله على ذلك كثيره, منها مثلا الصلاه في المسجد الذي فيه قبر على الراجح خلاف الحنابله. طبعا الحنابله اكثر الحنابله يرون بالبطلان ان مطلق ما يقتضي الفساد والبطلان, وابن حزم كذلك, وهذا الصديق ابو يعلى هو الذي يقول ذلك في الحنابله. وبعض الحنابله يتفقون مع الجمهور على التقسيم الذي قسمته واختلفوا في مسألة الوصف. هم عندهم شيء واحد ان الاصل والوصف شيء واحد, الاصل والوصف يأخذوا حكم واحد. وذلك كثير من المسائل بعدما اتفقوا اصوليا على نطق ما يقتضي الفساد اختلفوا في التطبيق. لما؟ لان عند الحنابلة الاصل والوصف حكمهم واحد, لكن عند الجمهور يختلفان في الاصل وايش والوصف. فذلك ترى اولا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر عند الجمهور الصلاة صحيحة ويأثم صحيحة عند البعض, وعند البعض لا يأثم لأنه الصلاة مكروهة في هذه الحالة. والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه يأثم المصلي والصلاة تكون صحيحة, يعني لو صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة صحيحة ويأثم المصلي. لما؟ لأن الجهة منفك. أن السلام قال لعنة الله عليه وسلم صلاة تأخذ قبور أنبيعين وطرحين مساجد. والمصلي تعالى ننظر في الصلاة, القبر او عدم وجود القبر شرطا من شروط الصلاه صحيح؟ طيب ركنا من اركان الصلاه يبقى لا شرط ولا ركن, يبقى اذا هذا امر ايش خارجي. فان كان امر خارجي فنقول لا تبطل به الصلاه فيحسن صاحبها وتصح الصلاه. ايضا الصلاه في الثوب او الدار المغصوبه وسياتي, اقول الصلاه في الدار المغصوبه او مسح على الخف المغصوب او الوضوء بالماء المغصوب, هذا الخلاف بين جمهور اهل العلم وبين الحنابله. الصلاه في الدار المغصوبه عند الحنابله تبطل لا تصح. لما؟ احسن اتوا بدليل عموم على ايش؟ على تحريم الغصب, فحرم نفسنا من الغصب وهذا حق الغير, فصلى في مكان مغصوب ويحرم عليه ان يغصبه فهذه الصلاه ايش؟ لا تصح. وذلك انا كنت مع رجل كبير السن كانه يتفقه, ففي رجل سكن عنده في داره وكان يعطي كل شهر, فالرجل اصبحت عنده اسره يعني, فجلس شهر شهرين ثلاثه ما اعطى الايجار, فذهب اليه فقال له انت ملتحي واخ وما تعلم الحرمه اللي انت واقع فيها, انت كلما تجامع اهلك تلعن. فقال تقع في الاسم كلما قال لما؟ قال لأنك غصبت داري، أنت ما تعطيني الإيجار، فأنت غصبت داري فلا يجوز لك لا تصلي في هذه الدار ولا تجامع أهلك في هذه الدار ولا تأكل في هذه الدار ولا تشرب في هذه الدار. مطلق النهي السديد الفساد. وده طبعا هذا كلام بعيد جدا فقهيا، لكن الغرض المقصود أن الحنابلة أبطلوا ذلك، فقالوا الصلاة في الدار المغصوبة تبطل لما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نقول لهم على قول الجمهور الصلاة صحيحة والغصب حرام، لأن الغصب ليس شرطا من شروط الصلاة وليس ركنا من أركان الصلاة. فكيف نرد على قولهم استدلالين بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا؟ والله أنا بيانت هذا أكثر من مرة. مثلا محمود لا فض فوق محمود، أقول نعم رد عليهم أن نقول صلى صلاة عليها أمرنا توفرت فيها الأركان والشروط، وغسل غسلا ليس عليه أمرنا فأثم بالغسل وصلاته إيش؟ ضعيف. أيضا البيع وقت النداء، البيع وقت نداء الجمعة، البيع وقت نداء الجمعة اختلف فيه العلماء هل يصح ولا لا يصح. الحنابلة يرون أن البيع باطل ومطلق ما يقتضي الفساد، يعني لا يترتب عليه أثاره، فلا هذا يمتلك السلعة من رجل وقت أذان الجمعة بعدما أذن المؤذن رجل فتح محله فذهب فاشترى منه سلعة فأعطاه المال ورفض السلعة، فهل البيع هذا صحيح أم لا؟ أما الحنابلة فقالوا بأن مطلق ما يقتضي الفساد، يعني إيش الفساد؟ يعني البطلان، يعني إيش البطلان؟ لا يترتب عليه أثار، يبقى هذا البيع حرام، لا يملك الرجل السلعة ولا الثاني يملك الثمن، فجاء الجمهور فتصدوا لهم فقالوا لا البيع صحيح وهو يأثم بمخالفته للنهي. فقال الحنابلة وما الدليل عندكم في ذلك؟ عندنا الدليل من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد، طبعا تفريعا على قول السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل والباطل لا يترتب عليه أثار. قالوا لا نحن نفرق لأن الجهة منفكة والنهي غير منصب على الذات ولا على وصف الذات، بل النهي منصب على أمر خارجي. ما هو؟ السعي، إخفاء السعي إلى ذكر الله، الله يهديكم، الله يهدينا ويهديكم، هو منصب بالنهي على أمر خارجي وهو أمر إيش؟ السعي. هل السعي ركن من أركان البيع؟ أجيبه شرط من شروط البيع. إذا ركن البيع متوفر وهو الإجابة القبول، والشرط متوفر الأهلية وغيرها من شروط البيع والشراء. إذا الأركان متوفرة والشروط متوفرة فالبيع يصح، هو النهي منصب على السعي أمر خارج عن البيع، فيتم الصفقة يملك هذا السلعة ويملك الثاني الثمن لكنه آثم لأنه لم يسعى. قال في إيش؟ قال في الأمر قال فاسعوا إلى ذكر الله، وطبعا ونهى عن البيع للسعي فهو خالف النهي ولم يسعى فآثم بذلك، لكن البيع والشراء صحيح. إذن النهي عن البيع وقت الجمعة ليس منصبا على ذات البيع ولا على وصف اللازم للبيع، ولكن هو قد انصب على أمر خارجي ألا وهو السعي إلى الصلاة، فصح البيع وترتب عليه آثاره، امتلك هذا السلعة والآخر لم يمتلك الثمن، وأثم جميعا أو أثم الاثنين بإيش؟ أثم البيع والمشتري لأنهما خالفا السعي إلى الصلاة. أيضا من هذه المسائل التي تتعلق بالبطلان والفساد النذر، نذر الصوم يوم العيد. قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، هل هناك دليل على ذلك؟ سمعتم السؤال اريد الجواب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الايه الاضحى. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليومين، وجاء رجل فقال نظرت لربي ان شفى امي ان اصوم يوم الفطر، ونظرت لربي ان شفى امي ان اصوم يوم الاضحى، فنظر نظرا والنذر ثقيل كما قالت عائشة لابد من الوفاء به، نذر هذا النذر أن يقوم يوم العيد، فجاء العيد فصام الرجل. ما حكم هذا الصوم عند العلماء؟ اختلف العلماء على قولين. الجمهور قالوا صومه باطل، باطل لا يصح، ووجوما لابد أن يفطر، ونذره باطل لا يجوز. قلنا لما؟ قالوا لأنه قد ورد النهي. ما هو النهي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الاضحى، ومطلق النهي يقتضي الفساد. لما؟ قالوا لان النهي قد انصب على ذات الفعل وهو الصوم. جاءت الاحناف وقالوا نعترض، قلنا ما الاعتراض؟ قالوا اصل الصوم حرام؟ قلنا لا، أصل الصوم مشروع وحلال. قالوا إذن النهي غير منصب على إيه؟ على الصوم، لأن أصل الصوم مشروع، فيصح النذر ويصح الصوم، لكن يأثم المرء لأنه صامه في وقت غير إيش؟ غير مباح له الصوم فيه. وهنا احتدم النقاش فأصبحت المعركة دامية، ولا نعرف كيف نخلص من هذا المعترض. هل لأحد أن يخلصنا؟ هو الصحيح الرائح يا إخوة، نقول كما قلتم أنتم، نقول قول الجمهور هو الصحيح ومطلق نهي الطفل الفساد والنهي منصب على ذات الصوم. ونقول الدلالة على أن النهي منصب على ذات الصوم أن الإسلام نهى عن الصوم يوم عيد الفطر، والنذر باطل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطع ومن نظر أن يعصي الله فلا، وهذا بالاتفاق هو معصية. أما الرد على الشبهة التي أوردوها بأن الأصل في الصوم مشروع، نقول نعم الأصل في الصوم مشروع على العموم ما عدا يوم الفطر يوم الأضحى وما عدا يوم الجمعة، يعني الأيام التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصيام. فيكون نحن نقول بكل الأدلة بأن الصوم أصل مشروع، لكن هناك استثناءات استثناها الشرع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. وتبقى لنا القاعدة: مطلق النهي يقتضي الفساد. نهى النبي عن نذر المعصية فيكون نذر المعصية لا يمكن أن يقام، لكن الخلاف بين العلماء لو نذر نذر معصية هل عليه كفارة أم لا؟ سبق التفصيل في هذه المسألة. مسألة أخرى اختلف فيها العلماء بالنسبة لمسألة المطلق النهي يقتضي الفساد أم لا: القصبة على قصبة الرجل، قصبة الرجل على قصبة أخيه. محمد خطب فاتن فجاء عمرو قال: فاتن أحبها من زمن وهي تريدني كما فهمت. فدخل على أبيها وقال: أريد قصبة فاتن. فقال: خطبها محمد. قال: أنا أكفأ. قال عمرو: أنا أكفأ من محمد. فقبل الرجل بعد بكاء فاتن، قبل الرجل من عمرو الخطبة، فعقد عمرو في اليوم التالي العقد على فاتن ثم دخل بها فجامعها على أنها زوج له. فهل يصح الزواج أم لا يصح الزواج؟ هذه المسألة أيضا النزاع فيها يتقعد ويتأصل في هذا الباب. مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ طبعا لابد أن ينقسم العلماء إلى فريقين، فريق يقول بأنه مطلق ما يقتضي الفساد، وفريق يقول لا يقتضي الفساد. طيب ما الفريقان؟ من هم الفريقان؟ خلاف الجمهور طبعا مثلا اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة ليس على قولين. القول الأول قول جميل أهل العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف، انظروا أخطأتم كل خطأ، يعني اجتمعوا الثلاثة مع بعض، الأحناف والشافعية والحنابلة اتفقوا على أن العقد صحيح والزواج صحيح، والعاقد المتزوج آثم. لما هو آثم؟ قالوا لأنه خالف النهي. والقول الثاني وتقريب التقعيد يعني، والقول الثاني قول المالكية، قالوا بأنه يأثم. ولهم أقوال ثلاثة: البطلان مطلقا، عدم البطلان مطلقا كقول الجمهور، والقول الثالث تفصيل عندهم، وهذا الراجح في مذهبنا. قالوا إذا بنى بها لم يبطل العقد، وإذا لم يبني بها بطل العقد، مفهوم؟ قالوا إذا دخل بها لم يبطل العقد. لما للمشاقة خلاص؟ قد المشقة ما نستطيع أن نقول إيش إن حلت العقدة، وإذا لم يبني بها نبطل العقد، لأن المطلق النهي يقتضي الفساد. وأهل الظاهر في القول الثالث قالوا ببطلان العقد مطلقا. إذا تحصل لنا ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال كلها ترتكز على قاعدة أصولية علمية، وهي مطلق النهي يقتضي الفساد والبطلان أم لا. يبقى القول الأول صحة العقد بمطلقة، والقول الثاني بطلان العقد مطلقا، والقول الثالث تفصيل إن بنى بها لم يبطل العقد وإن لم يبني بها بطل العقد، وهو قول المالكية. أصل النزاع كما قلت مطلق النهي يقتضي الظاهرية، وفي حد نظر قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقصب المرأة على قبة أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي المرأة أخيه، لا يبعد أحدكم على بيع أخيه ولا يقصب على قبة أخيه. قالوا وهذا نهي من السلام، والأصل في النهي التحريم، ولم تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة. وعندنا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، فقالوا إذا نهى النبي عن القصبة على القصبة، وهذا خالف هذا الاسم وخطب على القصبة، فيقتضي ذلك البطلان والفساد. فلو تزوجها وفض غشاء البكارة فعليه مهر المثل بما تمتع منها، والعقد مفسوخ ويفسخ العقد يفرق بينهما، وعليه أن يدفع المهر مهر النصف بما استحل من فرجها. والقول الأول للجمهور قالوا لا، العقد صحيح والزواج صحيح ويصح ما حدث، إلا أن الزوج هذا آثم إلا أن يتوب إلى الله ويستسمح صاحبه، لأن في بعض الوقت إلا أن يرضى. وقالوا عندنا الأدلة التي تثبت ذلك على صحة الزواج، قلنا ما هي؟ قالوا أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرضى الخاطب، إلا أن يرضى الخاطب الثاني. قالوا إن لم يرضى، طيب قال لم يرضى، قلنا إن لم يرضى ننظر إلى القاعدة، أو نقول الأول إذا علق النبي صلى الله عليه وسلم صحة الخطبة برضا هذا الخاطب دلالة على أن الأمر أو النهي مصب على أمر إيش؟ خارجي، هو رضا الخاطب لا على العقد النكاح بحال من الأحوال، لأن الخطبة أصلا برمتها ليست ركنا من أركان عقد الزواج وليست شرطا من شروط عقد الزواج، فإذا توفرت الشروط والأركان فعقد الزواج صحيح، وفي الاتفاق الخطبة ليست ركنا وليست شرطا، فيكون النهي مصب على أمر خارجي وهو إيه؟ رضا الخاطب الثاني او حزن الخاطب الثاني. فان كان النهي منصب على امر خارجي فنقول يصح العقد ويصح الزواج ويترتب عليه اثاره، ويحسن المتزوج الخاطب لما تعدى فيه من على حق الغير، مفهوم؟ والرد على احتجاج الظاهرية بقول السلام من عمل عملا ليس عليه امرنا، من عقد عقدا ليس عليه امرنا فهو خاطب، نقول قد عقد عقدا عليه امرنا توفرت فيه الشروط والاركان لكنه ايش؟ ها تعدى على غيره فعمل عملا ليس عليه امرنا فهو آثم بذلك، فاستحق الاثم ولم يستحق العقد البطلان لانه قد توفرت فيه الشروط والاركان. هناك مسألة طبعا هذه في فقه النكاح ترجعوا لها، مسألة الخطبة على الخطبة، هل وقت النهي متى يحرم أن يخطب المرأة على خطبة أخيه؟ السؤال مفهوم؟ متى يحرم الخطبة على خطبة أخيه؟ اختلف العلماء في ذلك، الحنابلة يرون بالإطلاق ردوا عليه أو لم يردوا عليه، يعني ركنوا محمد تقدم أولا ولم يردوا عليه، فجاء زيد فقبل زيد، هذه لا تعتبر عند الجمهور خطبة على خطبة، أما عند الحنابلة خطبة على خطبة العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن وقت النهي هو وقت الركون، إذا ركنت المرأة للخاطب الأول فلا يجوز أن يعكر عليه ويقصد الخطبة الثانية، وهذا محل التفصيل في النكاح. الركون ركنت إليه يعني مالت إليه ورضت به. المسألة الأخيرة في ذلك الطلاق في زمن الحيض قد مرت علينا، المسح على الخف المغصوب، المسح على الخف المغصوب هل يصح المسح وتصح الصلاة أم لا؟ يعني رجل جاء في مرض شديد لبس خفا، فلما لبس الخف توضأ ومسح الخف بشروط المعهودة المعروفة التي درسناها. ما هي شروط المسح على الخف؟ أنا أقول المعهودة التي درسناها صح؟ ما هي شروط المسح على الخف حتى يصح؟ النية، أحسنت، النية دي كلها مدارك. الشرط الثاني خلع طهارة، عايزين بقى تخفيف في المسألة دي، أحسنت تفضلوا ها صح، بس انا اريد شروط المسح على الخفين، ان يدخلهما على دار ويمسح للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاث ايام بايش؟ بلالهن ها، وان يستر محل الفرض، وهذه على خلاف العلماء قد بينا ان هذه الشروط لا دليل عليها، مفهوم؟ اذا جاء فمسح على الخفين، رجل قد تعدى نظر الى خف اخيه فقال ما احلى هذا الخف وما ادفأ في ليله مثيره شديدة البرودة، فأخذ الخف دون أن يستأذنه فتوضأ فمسح على الخف وصلى قيام الليل أو صلى صلاة الفجر به، هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ اختلف العلماء أيضا على قولين، والقولان يرتكزان على تصعيد وتفصيل أصولي وهو مرتق ما يصدر. طب إيش هو النهي هنا؟ فين النهي أصلا في هذه المسألة؟ نهى لأن ده تحدي على مال الغير، ونزل النهى عن التعدي على مال الغير، ونهى الله لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، فعمومات محرمة لأخذ مال الغير بغير إذن فهي تبين بأن هذا محرم منهي عنه. طيب وقع المرء في هذا المحرم والمنهي عنه ومسح على الخف وصلى، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة مع الإسلام، أحسنتم وأخطأتم، علميا ما أخطأت وفتوى أحسنتم. ايوه مثلا على التفصيل، ايه التفصيل بقى؟ ايه كنت درستوها الان خلاص والله دون ان تقراوا في الكتب، ما هو ده الفرق بين طالب علم وطالب علم، اللي بيتقن التفصيل ممكن ما يطلعش على كتب كثيره لكن يصبح متقنا في العلم. انا اقول درست انا المساله دي وعلمت الخلاف الاصولي بين العلماء، من الذي يقول منطق ما يطير الرسالة ومن الذي لا يقول، ومن الذي يقول بان المساله على التفصيل ان كان منصب على الذات او منصب على الامر الخارجي او مفرد. صح احسن عند الحنابلة الصلاه باطله. ليش؟ لان المدح اصلا مدح خاطئ لم تكتمل طهارته، لأن الحنابلة يرون أن هذا الخطب المغصوب وقع تحت الناس وتحت القاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، يعني تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. أما الجمهور العلماء نظروا في النهي فوجدوه منصب ليس منصبا على ذات. الصلاة أمر خارجي، المسح على الخطب ليس شرطا في الصلاة وليس ركنا من أركان الصلاة، مفهوما لا. أو نقول المسح على الخطب هل هو شرطا في الوضوء؟ انا اقول المسح على الخف ركن، المسح ركن، يبقى كلام الحنابلة هو اللي ايه اللي صحيح. انا اقول المسح ركن ولا مش ركن؟ يبقى كلام الحنابلة هو الصحيح. يبقى طالما هو ركن يبقى كلام الحنابلة صحيح، وطالما هو ركن الوضوء يبقى الصلاة ايه باطلة وده صحيح. وانا اقول لا، ليس صحيح، ليس صحيح. صح المسح على الخف ركن، اتى به ولا ما اتى به؟ أتى به، لكن النزاع في إيه؟ في لبس الغص. النزاع ليس في المسح على الخف، هو أتى بالركن، أتى بالمسح وقد مسح، فنقول هو مسح، لكن النزاع عندنا ليس في المسح، النزاع في إيه؟ في لبس الخف نفسه. فنقول نعم لبس الخف منهي عنه، لكن لبس الخف ليس إيه؟ شرطا في الوضوء وليس ركنا في الوضوء. الركن هو إيه؟ المسح، وقد مسح فتوفرت الشروط والأركان وصحت الصلاة خلافا للحنابلة. هذه المسألة مسألة شائكة، يا ليت الإخوة تراجع هذا الدرس 5 مرات سماعا وكتابة، وكل مسألة تقال يبدأ هو يرجح فيها، لأن هذا سيقصر عليك عمرا طويلا والله، وقد أخذتم علما يؤخذ بالسنين الطوال، وأسأل ربي أن يعلمني وإياكم ويفيدني وإياكم فيه. نكتفي بهذا إن شاء الله الأسبوع القادم، نتكلم عن القياس والمصالح المرسلة وحجية ذلك وأثر ذلك في المسائل الشرفية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.